بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم الإصدار الثالث من سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء. وهذا الإصدار يحتوي على شرح لكتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى.
بداية الصريف الثالث عشر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل بسطات في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طرقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز به. قال: ائت فلانا فإنه كان قد تجهز فمرض. فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول: أعطني الذي تجهزت به. قال: يا فلانة، أعطيه الذي كنت تجهزت به، ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم.
هذه الأحاديث الثلاثة التي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله، والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة مع الآيات الكريمات القرآنية في فضل الجهاد، كما قال جل وعلا: انفروا خفافا وثقالا، يعني شيبا وشبابا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنهم جنة. أنفسهم لله وأموالهم لله، قد اشتراها سبحانه بجنة بإدخالهم الجنة ونجاتهم من النار. الجهاد له شأن عظيم لما فيه من إظهار الإسلام وإعزاز أهله وتوسيع رقعته والدعوة إليه وإدخال الناس فيه بالجهاد وإنهائهم من أسباب غضب الله وعقابه، تجيه شأن عظيم مصالح الجنة للمسلمين ولغيرهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. من جهز غازي لأعطاء حاجاته من الدابة، السلاح، وغير ذلك من المؤونة، وهكذا ييسر له الجهاد من طريق السيارات، من طريق الطائرات، مع المقية المؤونة، له أجر غازي، يكون له أجر غازي. وهكذا من خلفه في أهله بخير، قال مقامه في المنفق على أهله والعناية بأهله، يكون غازيا أيضا، لأن الغزاة يشترك المتخلف مع المتقدم. فإذا كان اثنين مثلا وغزا واحد والآخر تخلف في الأهل، اشترك في الأجر. فالذي يتخلف لمصلحة الغزاة وقيام على أهلهم شرك لهم في الأجر، فطمس وجوده. فينبغي في الجود والإحسان للنفس والمال، ودام عند الله في المثوبة، وما يحصل من الخير للمسلمين ولغير المسلمين. وهكذا من الجهاد في سبيل الله يكون بعيد أو يعطي الفسطاط والخيمة والغزلات يستطيعون بها كذلك أربعة الرحل ومنحة من حيث الخادم كل هذا كن يعطيه خادما أو يستعد له خادما يخدمه أو يساعده بطرقة فحل لفرسه أو لناقته كله وإن قال كله جهة يساعد المجاهدين. وهكذا كونه يعطي جهاز نتيجة حسنة من غيره إذا أراد الله عالم من مرض أو غيره يعطي جهازه لشخص آخر يجاهد يكون له يسوء أجر يكون مجاهدا. ولهذا لما جاء رجل صلى الله عليه وسلم قال إني أريد الجهاد وليس عندي شيء قال اذهب إلى فلان فإنه قد تجهز ثم أراد التالي على الله عز من المرض أو غيره ليعطيك جهازه وذهب إليه فأعطاه جهازه. والمقصود من هذا أن الجهاد هو المال يكون النفس يكون به إلى جميعا والمعول على صلاح النية وإخلاصها لله ثم أخلص نيته لله في جهاده بنفسه أو من ماله أو بهما وهو مع المجاهدين. وفق الله
إليك شيخ. بالنسبة لجمع التبرعات مثلا المجاهدين في البوسنة العاصفة أو في أي مكان المجاهدين في سبيل الله يعتبرون تجهيز الغزاة؟
نعم. إن الجهاد يشهد إلى في البال ومن يجمعها ويحرص عليها شريك لهم الأجر شريك لهم.
يدفع الإنسان القيام
بأهل المجاهد أو تجهيز المجاهد إذا دعت الحاجة. لكن إذا دعت الحاجة إلى الجبال في البشر يعني أتقون البشر لا تدعو إلى جهاد لنفسه لحزن العجل. لكن إذا تيسر أنه يقوم اللازم ويجاهد أخوه أو عمه أو غيره أو زاره لو استفاد هذا لا بأس. أما إذا دعت الضرورة إلى أن يباشروا لا يتخلف يجاهد حتى النساء
من خلال
ثلاثة
العالم في
قضاء أغراض
المعاملات
يعني أكثر. هذا يدخل الحديث من كان بحاجة في أخي كان الله بحاجة.
ليست من هذا
الباب. ولا الله في العالم ما كان عنه في أخي لا بالتعاون هذا
خير.
ما مساعدة العالم على حسب حال المساعد والمساعد. كل ما كان المساعد أحوج وأنفع للمسلمين والمساعد كل ما كان أكمل في الإخلاص والنية الصالحة كان عليه وكذلك.
الله عليك شيخ هل ممكن أن يكون الجهاد فرض عين كالصلاة وكالصيام كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة. هل يمكن أن يقع الجهاد كالصلاة وكالصيام
في الصفين أو استنفره الإمام أو هجم عليهم العدو يكون فرقين فرعين
كالصلاة وكالصيام
فرعين فرعين مثل ما يهجم عليهم عنده عن نفسه فرعين عليه.
أحسن الله عليك.
نعم من هو على نية صالحة المجهد والمجهد دخل نية صالحة
المجهد. يقول شاعر يسأل يقول له زوجة له منها ابن بالرضاعة هل زوجة ابن الرضاعة هذه يكون له محرم؟ يكون له محرم
يحرم من الرضاعة يحرم من الرضاعة.
جزاك الله خيرا. يا شيخ إيه عندنا طال عمرك العمل لبناني يقول انه مسلم يصلي الظهر وهذا طال عمرك مرة قاعد يتكلم مع المدير حقنا يقول ليش تدرسون دين عندكم والمفروض انكم يعني تخلون الاطفال يدرسون بنات واولاد مع بعض وهذا طال عمرك مرة قاعد يسولف معه مرة قال طال عمرك انا انام الساعة 7 وكانت الصلاة في ذيك الأيام يؤذن الساعة 8:15
هذا المجاهد
يجوز يا هدرة. إذا تكلمت واحد قال لا ما يجوز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له
ليخرج من كل رجلين رجلون. ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخالد في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه.
الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث التي قبلها الحديث كلها في فضل الجهاد والشهادة في سبيل الله، وأن الشهداء قد وعدهم الله خيرا كثيرا وعظا عظيما، كما قال جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرجعون. فرحين بما اعطاهم ربهم ويستبشرون بالذين لم يلحقوا من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمه من الله فوق وان الله لا يضيع اجر المؤمنين. فلهم عند الله اجر عظيم. واخبر فيما تقدم ان الله جل وعلا اعد 100 درجه في الجنه للمجاهدين ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء والارض. في هذا قسوة للنحيان، أمر صلى الله عليه وسلم أن يخرج من كل حين أحدهما ولا يجب بينهما. أمر بهذا فقد قسى، فإذا كان في عين وخرج أحدهما في الجهاد والباقي خلفه في الأهل وحاجات الأهل فلا يجب بينهما. قد قال صلى الله عليه وسلم: فقد قسى، ومن خلفه في أهله بخير فقد قسى. فالغازي له أجر، ومن يخلفه في أهله ويقوم بحاجاتهم له أجره. لا يجب بينهما، هذا من فضل الله جل وعلا. وجاءه رجل مقنع بسلاحه قال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا، يعني أسلم مدة يسيرة ثم قتل شهيدا. فصار الأجر عظيما، والعمل إنما هو الشهادة في سبيل الله، لأن بعد إسلامه قاتل فقتل. هذا من فضل الله جل وعلا، أن الإسلام يجب ما قبله ويجب ما قبل من الذنوب، ثم جاءت الشهادة خيرا على خير وفضلا على فضل. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من ميت يموت له خيرا عند الله يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإن يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة، لما رأى من فضل الشهادة. فقد قال صلى الله عليه وسلم: وجدت أني أرجو ثم أقتل، ثم أرجو ثم أقتل، ثم أرجو ثم أقتل. عندي فضل الشهادة في سبيل الله، والجهاد عند جهاد المشركين لإعلاء كلمة الله ورفع دينه، لا للرياء والسمعة، ولكن يجاهد الله كما في الحديث الصحيح: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال: من قاتل تكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. المؤمن يقاتل مخلصا لله، يريد وجهه الكريم، يريد إعزاز دينه، وهكذا الداعي إلى الله والآن المعروف والنهي عن المنكر في جهاد مع الإخلاص لله والصدق صاحبه في جهاد عظيم. فالمؤمن يحتسب عند الله أجره في دعوته إلى الله، في تعليمه الجاهل، في نصيحته، في أمره المعروف، في نهي عن المنكر، في جهاده أداء الله، يحتسب الأجر عند الله ويخلص، وله عند الله الأجر العظيم وخير كثير. وفق الله الجميع. صاحب الغرب شهيد شهاد، نعم صاحب الهدم الغرب شهاد. الله أمره من الله، هو شهداء ومن يموت بالغرق وبالحرق وبالهدم ولكن لم ينبغى صلى الله عليه وسلم. الشهداء عند الله 5 شهداء كانوا في الشهيد في سبيل الله، جاء في رواية أخرى في هذا ذلك.
يشترط أن يكون مقاتل،
لا مقاتل، إذا خرج في الجهاد ومات في سبيل الله يرجع له الشهادة، الشهادة لأنه قد علم على الجهاد والأرض وأعد نفسه الجهاد. إيه صلى الله كل الشهداء صلى الله عليه وسلم لم يسمع يشهد معركة خاصة من نفس المعركة مثل ما رسل عمر وغيره من عثمان صلى عليه وسلم رسل عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إلا شهد معركة إلا نفس المعركة وقت في المعركة
الجيش
يعني لما كان الجيش ذهب إلى القتال أثناء مرض وما نرجع على نية نشاء قد يفرق بينهم في المعنى ولا يكون واحد الكافر وش كلهم فرضوا على الإسلام كلهم في النار لكن من كان يدعو غير الله ويشرك عباد الله ألصق به الشرك حين كان كفره التكبر عن دين الله أو بالجهل ما أوجب الله أو بالتحريم ما حرم الله أوصف باسم الكفر هو سمى كل واحد وصف يجمعهم وجدنا من نواقض الإسلام لو وجدنا من نواقض الإسلام يسمى كافر ويسمى مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين رواه مسلم وفي رواية الله القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين وعن ابي قتادة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر ان الجهاد في سبيل الله والايمان بالله افضل الاعمال فقام رجل فقال يا رسول الله ارايت ان قتلت في سبيل الله اتكفر عني خطاياي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان قتلت في سبيل الله وانت صابر محتسب مقبل غير مدبر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله يتكفر عني خطاياي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك رواه مسلم وعن جابر رضي الله عنه قال قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت قال في الجنة فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل رواه مسلم.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى أما بعد هذه الأحاديث الثلاث إلا في قبلها فضل الجهاد في فضل الجهاد الشهادة في سبيل الله قدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال لأنه أفضل ما يتصور به المتطوعون من الحديث الصحيح ولكن رسول الله ما الجهاد في سبيل أفضل الأعمال قال لكن أفضل الجهاد في حق النساء لكن أفضل الجهاد في حقهم حج مبرور وأفضل الجهاد بالنسبة إلى الرجال أفضل الأعمال في حق الرجال هو الجهاد في سبيل الله ولهذا الناس قيل في أي عمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ولكن أيضا قال الجهاد في سبيل الله هنا قال أفضل الأعمال الإيمان بالله والجهاد في سبيله وأخبر أن الشهيد كفنه الغلو إذا قتل صابرا محتسبا منفسا لله يطلب الأجر منه جل وعلا من مقدر غير مزدر غفر الله له خطاياه إلا الدين هذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه إن أعطى يوم القيامة حقه إلا إذا رحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب الدين لكن معذورا قال تعالى وإن كان ذو عسرة فلا ذو إلا بيسر فمعلوم الله جل وعلا يفي عنه ويقضي عنه دينه أما غير معلوم فيعطى صاحب الحق حقه يقول صلى الله عليه وسلم ما سئل يقول في بعض الأحاديث عليه الصلاة والسلام ما تعدون المفلس يسأل أصحابه يقول ما تعدون المفلس فيكم قال يا رسول الله من لا درهم لكم ولا مكسب المفلس يعني الشخص الذي ليس عنده نقود ولا أموال أخرى هذا المفلس قال عليه الصلاة والسلام لكن المفلس يوم القيامة من يأتي صلاة وصوم وصدقة ولكن قد ضرب هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن هي حسناته ولا يقضى عليه وفي من سيئاته يحمل عليه ثم طرح في الدار وهذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس كما قال تعالى وان يظلم منكم من يقف هذا من كبير فرب الناس بغير حق اخذوا اموالهم بغير حق سبهم وشتمهم وشربوا عليهم كل هذا شرعي يجب الحذر منها ومن الحديث الثالث انه قال رسول الله اين انا ان قتل في سبيل الله يعني صبرا محتسبا قد لك الجنه وكان في يده تمرات فالقاها ثم قتل حتى قتل فيما ذكر عمرو بن حمام قال دخل ما بين بني الجنه الا ان اقتل يقتلني هؤلاء فتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله عنه مقصود ان الجهاد في سبيل الله هو شان عظيم لاجلال الاسلام ونشر الدين وتقويه المسلمين ودعوه الدعوه الى الله واخراج الناس من الظلمات الى النور فيه مصالح جمه فمن قتل فيه شاهد صابرا محتسبا وفي فضل الله فهم موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب وفق الله من
يقول
الله
إليه ما يكون
قرين الشرك لا بس يمكن بينه حق عدل معلق إذا من يقضي صاحبه قضي لصاحبه فإن كان المجنون مفرط هو على خطر وإن كان فرط الله يقضي عنه سبحانه وتعالى فالمعذور فالله يقضي عنه صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافه يريد إتلافها أتلفه الله رواه البخاري في الصحيح نعم الله أعلم لكن إذا كان مفرط متساهل هذا من الجنون هذا خطر أما إذا كان معسر من بواه ما عليه خطر وإن كان عسرة فلا والله ما يسرف
حرم عليه أنه يذهب للجهاد وعلى الدين
إذا كان يستطيع وفاني وفي جنون بيوم كذا مع الدين ما يستطيع إنها من يسرف
يكون جمع علق
عليه؟ نعم معلق
ما يسدد
قبل إنك يسر ولا مهم
يعني جاء مكروه الشيخ إلا مش حاجة
نعم
ومحرم
ما هو محرم إذا سد عليه مش حاجة رأيه ما هذا
يعني
سؤال للحاجة الاستدلال عندما تكون الحاجة لا تكون العبث
لا هناك مستدين توسعوا
أصل الاستدلال في حاجة هو صدقة هذا في المقابل ورد في القرن
صلى الله عليه وسلم الاستدلال للزواج
حليم الله عن الله ومعه
صلى الله عليه وسلم
الله مع الذين حتى يوفي
بالنسبة للأوراق اللي فيها عليها البسملة مثلا يكون مثل معاملات كذا هل ترمى في السلة المعاملات أو ما يعمل بها يعني كثيرة يعني يا شيخ هل الأوراق هذه
لا تمحى يمحى يمحى شمي الألة
يعني تمسح
بالقرآن أو تمسح في الإنسان ويكفي أو يمسح شمي الألة بسم الله الرحمن الرحيم
لكم
متى تحصل
لك في شيء؟
لا تكفي يعني كذلك الجرائد كذلك الجرائد لا الجرائد المحفوظة لا تكفي إذا رأي حوظها وإذا رأي حوظها في الهلاب
والعلم
من عين الجيد 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 من عين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن أنس رضي الله عنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخن بخن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخن بخن قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها
قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهم ثم قال لئن أنا حييت أنا حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. فرمى بها كان معه كالتمر ثم قاتلهم حتى قتل. رواه مسلم. وعن رضي الله عنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة. فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم صالح حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون. وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. فأتى رجل حرام قال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه. فقال حرام فاسقط ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وعنه رضي الله عنه قال غاب عني أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنعه. فلما كان يوم واحد انكشف المسلمون فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم فوجدناه قد قتل ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظنه أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه إلى آخرها. متفق عليه. وقد سبق في باب المجاهدة.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد من هذه الأحاديث الثلاث في فضل الجهاد كالتي قبلها وأحاديث الجهاد كثيرة كلها تدل على فضله وأن الجهاد في سبيل الله عن إخلاص وصدق من أسباب الجنة والنجاة من النار. وعلى المجاهدين والعدول بدرجات عليا في الجنة لجهادهم وصبرهم وإيثارهم طاعة الله على حياتهم ونفوسهم. ولهذا في هذا الحديث أنه قال لأهل بدر قوموا إلى جنة أرضها السماوات لما تقدموا للقتال يوم بدر. هذا يدل على أن الجهاد له شأن عظيم وأن أهله موعود من الجنة وأن الصادقين المخلصين على خير عظيم. وهكذا حديث عمر بن سلمان لما سمع فضل الجهاد وفضل المجاهدين وكان لديه ثمرات فقال يا رسول الله دخن دخن وما دخن دخن قال ما بي إلا أني أرى أن حياتي طويلة إذا بقيت حتى أكل هذه الثمرات وأن الجهاد فضله عظيم وأني أريد الجنة. فقال أنت من أهلها. فهذا يدل على أن الله جل وعلا أخبره بأنه من أهل الجنة وأنه يكتب شهيدا فألقى الثمرات التي في يده وجعل يقاتل حتى قتل. وهكذا قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك رضي الله عنهما كان قد غاب عن غزوة بدر فقال لئن ألحقني الله غزوة عن رسول الله لأن الله ما أشهد. فلما جاءت غزوة أحد حضرها وحصل المسلم ما حصل من الانكشاف والهزيمة فقال أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى إخوانه قد انهزموا اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه وأبرأ إليك ما جاء بهؤلاء المشركين ثم جعل يقاتل حتى قتل قال إني أجد بها الجنة من وراء أحد قال سعد بن معلم ثالثا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت نفعل ما فعل من التقدم الى نفر المشركين وجده قتيلا به بضعه وثمانون ضربه بضعه وثمانون في بقيه جسده ما بين ضربه بسهم ما بين ضربه برمح ما بين رجله بسهم رضي الله عنه ورأوا قد يهتموا به لم يعرفوا الا اخته ربيعه ببنانه لاصابعه وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاة إلى بعض القبائل يدعونهم ويعلمونهم فاعترضهم بعض القبائل قتلوهم بالطريق فقالوا طلبوا من ربهم يبلغ عنهم أنهم قد بلغوا ربهم فرجع عنهم ورضوا عنه فأنزل الله فيهم قرأ القرآن أنهم بلغوا الله فرجع عنهم وأرضاهم حتى تطيب النفوس ونطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة والكرامة ولاقوا ربهم ورجع عنهم سبحانه وتعالى هذه تدل على أن هذا الإيمان ممتحنون ولهم أعداء وأن صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم وخروجهم من الدرجات العالية في دار الإقامة في دار النعيم وهذه الدار دار الامتحان ودار البلايا والمحن فلا بد من الصبر في الجهاد وفي اداء فرائض الله وترك محارم الله وفي الدعوه الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما يجب على المؤمن فهذه الدار دار العمل دار الصبر دار الامتحان دار المجاهده ومن اخلص لله افلح ونذكر الله في الامن
فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا قبل القتل
أم لما رأوا لما تعدوا عليهم هؤلاء عرفوا
يا شيخ متى يسأل الرجل عن راية الجهاد إذا شك في الجيش أنها راية أقرب لها
أو يجتهد إذا رأى الله لهم دعوة إلى الله والجهاد سبيل الله الحمد لله انظر تسأل عنده عقل عنده سمع عنده بصر إذا كان مع قوم جهد في سبيل الله في إعلاء دينه فلا هو جهد في سبيل الله.
صلى الله عليه وسلم قول أنس بن النضر لئن الله أشهدني قتال المشركين نذر؟
قريب من النذر ولكن أنه واضح النذر ما قال لله عليه بل إخبار بما هو واجب المعاهدة.
صلى الله عليه وسلم ما يكون النذر غير المشروط مباحا؟
واستبعد انها هو يسكن غير ان الله ما افعل ما له يعني ما قال علي ما قال ما ترسل في الاتيان لكنه وعد والمؤمن اذا وعد وحد ولهذا وفى رضي الله عنه بالجهاد الموافق لم يصاله الله اعلم يمكن ان فيها ما اعلم عرفت اخته اقول لها اشياء خاصه عرفتها
في عد عمير بن حمام من يشهد لهم بالجنة يعني يا عيالي
ليش لا يحاول على
قتل إذا لم يكن النذر مشروطا يكون مباحا
كان طاعة لازم من الله علي أنا فكذا طاعة لازم من لم يطيع الله فلسه وما يقال إن شاء الله وسأفعل إن شاء الله ما فيهاش النذر وقال حضر سعد ما قمان سبب ما في
النذر
إن جرت بلد علمت على فلان وقمت في الدرس أو واجهت فلان نصحته هذا وعد
الحديث أن القراء هؤلاء كانوا يضعون الطعام في المسجد
هم يجتهدون يكتسبون سعد الفقراء أهل الصفة
كانوا يسكنون في المسجد يعني
الصفة
وليس من الصفة
وليس من الصفة
لا بأس من تقديم الطعام في المسجد
المسجد هو صفة تفهمه ما كانش مسجد يعني ما
الرأس كبير، قتلوا بدرا من الذين طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم معهم، أم قتلوا يعني خرج عليهم منافق الطريق.
ظاهر السياق أنه قوم من الأعداء غير الذي طلبوهم.
أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين يأتياني فصعدا في الشجرة فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. رواه البخاري وهو بعض من حديث طويل فيه أنواع العلم، سيأتي في باب تحريم الكذب إن شاء الله تعالى. وعن انس رضي الله عنه انه مر ربيع بنت البراء وهي ام حارثه بن سراقه، اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، الا تحدثني عن حارثه؟ وكان قتل يوم بدر، فان كان في الجنه قبر، وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. فقال: يا ام حارثه، انا بنان في الجنه، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بأبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد مثل به فوضع بين يديه، فذهبت أكشر عن وجهه، فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها. متفق عليه.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة كالأحاديث السابقة قبلها في فضل الجهاد وفضل الشهداء في سبيل الله وما أعد الله لهم من الكرامة والخير في الجنة بسبب بيعهم نفوسهم على الله وطلبهم من عندهم من الفضل، فعوضهم الله خير الكثير والنعيم المقيم، كما قال عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. الله جل وعلا وعدهم خير الكثير والنعيم المقيم على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث الرؤيا عن سمرة أنه رأى صعد به لال عظيمة حسنة يعني في الجنة، فسأل عنها فقيل له: هذه دار الشهداء، هذه من المناقب والفضائل التي للشهداء، قد تقدم أن الله أعد لهم 100 درجة في الجنة للمجاهدين، ما بين كل درجتين مثل ما بين السماء. وهكذا حديث أم سراقة أم حارثة بن سراقة أن النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن ولدها حارثة قد قتل يوم بدر، فقال: يا رسول الله، أخبرني عن حارثة، إن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه البكاء. فقال: يا أم حارثة، إنها جنان في جنة واحدة، جنان، وإن ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى. هذا من الشهادة له في الجنة وأنه من أصحاب الفردوس الأعلى، قتل في سبيل الله يوم بدر. وهكذا حديث جابر في قصة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، قتل يوم أحد ومثل به، فجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فجعل جابر يكشف عنه والناس ينهونه والنبي ساكت، فدل ذلك على أنه لا بأس أن ينظر إلى ميت ويكشف عنه، لا حرج في ذلك. تقدم حديث عائشة أن الصديق رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم بين عينيه بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، فلا حرج الكشف عنه أو يأتي وجهه أو تقبيله من زوجة أو أم أو أب أو غير ذلك من الرجال أو من المحارم. وفي هذا أن الله قال في القصة صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها، يعني حتى رفع منقبة لعبد الله وهو من الشهداء يوم أحد رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود من هذا التشجيع والترغيب بها في سبيل الله، وأن أهله على خير عظيم وموعودون بفضل عظيم وجزاء عظيم ودرجات عالية ونعيم مقيم لمن جاهد في سبيل إخلاصا لله ومحبة لله وطلبا لمرضاته وإيثارا لحقه وحرصا على إعلاء كلمة الله. وفق الله جميعا.
يعني
تنوح
عليه أو
لا ما في مياه ما طرى في مياه لأن هذا ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم المكان لا ينطق إنما يعلم الله باللسان السياح نعم
الخطابي قال هذا قبل دل على الجواز أو يكون الحديث قبل التحريم
لا ما في بأس المكان ما حرح أحمد من الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب من شرع لسان بهذا إن الله يعذب بحزن القلب والأبد من العين فإنما يعذب بهذا أو يرحم ما شرع إلى لسانه ولما مات ابن إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إنما يغضب فإن أبي فراقه في إبراهيم ما يحزن اللهم صل على محمد.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم هل مقصود أحسن الله إليك الأمراء والعلماء والمسؤول في العمل مثل الرئيس العام أو المدير العام جزاك الله خير؟
يعمل يعني آية تعمل على الصحيح أولي الأمر يتعمل أولي الأمر من الأمراء وأولي الأمر من العلماء يجب أن يطاع في المعروف كلهم في المعروف لا في المعاصي
والرئيس يعني
العام
مثلا أو المدير المسؤول
عام مثلا من الأمر
ليش مثلا
يطاع في المعروف
في المعروف
الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطلب النورة عورة وإذا سأل جسد من الأهل صحيح
من الإمام ما رجعت خمسة عشان هذا يراجع عشان رفع التكبيرات والله يعافيك الشعر هذا كل شيء ما جاي لكن الحلق افضل حلق العالم موسى افضل فاذا عسى لها شيء من الادويه لا باس احرج المقصود اذا لك الشعر هذا وهكذا العبر
هل يكفي تكبيرات الجنازه
افضل عدم الرفع افضل عدم الرفع كالاولى كان يعني عن الناس وغيرها
هل في حديث ثبت عن الرسول؟
في حديث ابن عمر رواه البخاري بشأن جيد.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه رواه مسلم وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا نعطيها ولو لم تصب رواه مسلم وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من مس القتل الا كما يجد احدكم من مس القرصه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتموه فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منزل الكتاب ومدري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم متفق عليه.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد هذه الحديث الاربعه كلها تعلق بالشهاده في سبيل الله وما ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والاخلاص لله يقول صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده صادقا يعني في سبيل الله فذكر الله من الشهاده فان مات على فراشه من تطالب الشهاده في سبيل الله وهو صادق ولم تيسر الله بلغه الله منازل الشهداء فضلا منه بشهاميته الصادقه التي علمها الله منه وفي حديث ثالث دلاله على ان الشهيد شهد الله عليه علم ضربه السيف والروح ونحن ذلك وانه لا يحس من ذلك الا بالشيء اليسير كالم القرصه للذباب او العقرب او نحن ذلك او ما فقط يعني ان الله شهد عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك بل شهد الله عليه ذلك ويريحه من ألم ذلك في قبضه إليه سبحانه وتعالى وبكل حال الله جل وعلا الله ادخر للشهداء واعادهم شيء كثير من فضله وجوده وكرمه سبحانه وتعالى بما بذلوا في سبيل الدين من هذه نفوسهم ولما صبروا في اظهار دينه واعلانه والقتل في سبيله فبصبرهم على جهاد الاعداء وبذلهم نفوسهم في سبيل الله عوضهم الله الاجر العظيم لان لا شيء عند الانس من نفسه لا على شيء فاذا بذلها لله الله جل وعلا يقدر لهم هذا المجد ويضاعف لهم المثوبة لأنهم يعلموا الصادقين ويعلموا ما تنطوي عليه القلوب. في حديث عبد الله بن أوفى أنه صلى الله عليه وسلم في بعض الأيام التي لقى فيها العدو قال للناس لا تسلم أنه لقاء العدو أسأل الله العافية وكان ينظر إذا لم يقاتل أول نهار أجل حتى تزول الشمس وتخب الرياح وينزل النصر كان قاتل ضمن في أول النهار وإما في آخر النهار بعد الزوال وكان يقول صلى الله عليه وسلم أنه لقاء العدو يعني خذل أو إرهاء وعدم مبالاة وإنه قد تقدم رسالة الشهادة طلب الشهادة في سبيل الله وطلب الجهاد في سبيل الله والرغبة في ذلك مطلوب لكن لا يتمنى الإنسان إرهاء من نفسه وأنه سوف يفعل وسوف يفعل بل يسأل الله العافية ويطلب ربه أن يرزقه الجهاد في سبيله والشهادة في سبيله لكن على غير عدو عنده الصدق وعنده الرعى إلى الله وطلب النصر منه لا يجزي بشهادة شجاعته وقوته أو كثرة جيشه بل يكون عنده الانكسار إلى الله والذل إلى الله وعدم العجب النفس أو العجب الجيش أو العجب القوة بل يقال العدو بالضراعه والانكسار لله والجميله وقتل به النصر والاستقرار اليه سبحانه وتعالى يصبر ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا لقيتم فاصبروا يعني اصبروا على جهادهم وقرائهم بالسلاح ومصارتهم والكري والفر الى صيد الله عز وجل ثم قال ترغيبا في الجهاد واعلموا ان الجنه تحت ظلال السيوف يعني ان حصولها والفرز بها مربوط ومتهم بالجهاد في سبيل الله بالنسبه الى هذا الجهه هذا الجانب وان كان لها طرق اخرى الجنه لها طرق اخرى فالاسلام كله طريق للجنه وهكذا الاعمال الصالحات كلها من اسباب الجنه ومن اعظم الاسباب الجهاد في سبيل الله هكذا المحافظه على الصلاه الصدقات الاكثار من ذكر الله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوه الى الله إلى غير هذا الموجود في البر كلها من سبل نيل الكرامة والسعادة والوجود الجنة والجهاد في سبيل الله طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلا للجنة وطريقا للجنة لمن صبر واحتسب ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك اللهم نجد لك تائب ونجد السحاب وهاجم الأحساب اهزمهم وانصر عليهم يعني أن المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوته يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه النصر لا ينهي لا يعجب فمن فئة قليلة غلبت فئة كثيرة قد يكون الجيش كثيرا ويهزم لعجبه أو تخاذله أو أسباب أخرى لكن الجيش يصدق ويخلص لله ولا يعجب يصبر على قراءة الأعداء ويحسن الظن بربه الذي وعده النصر وفق الله
قول أن نية المؤمن أبلغ من عمله
من كلام بعض السلف المفروض من بعض الأحاديث
صحيح
مستمطهم هذه الأعمال بالنيات وأن العبد له ما نوى وأنه إذا نوى العمل الطيب ثم حبسه عذر صار له عذر العاملين كما في الحديث الصحيح إذا بلغ العبد وشهر كتب الله له من كان يعمل في الصحيح المقيم في الحديث إنه إذا في الجنة في أقوال إن الذين في أقوال ما سلكتم طريقا ولا قطعتم سيبا ولا هم معكم حبسه العذر يعني ما نية صالحة هذا لقد نسيت القلب في حسن صحيح ولا رجع السنان نعم
يعني شيخ تنفير السلف من أهل البدع والتحذير من عدم حضور المجالس من سمع كلام التنفير منهم أول الخوف منه فيما وقعوا فيه
التنفير منهم خوف منه وقعوا فيه التنفير منهم يرجعوا ويتوبوا ولأن المجالس فيما وقعوا فيه إن شاء الله عليه
الله يسلمك
طيب هذا باب الدعوة إلى الله طيب طيب
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء فعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عبدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. وعن نبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة. متفق عليه. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخير معقود في نواصيه الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. متفق عليه.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به. اما بعد، هذه الحاله الاربعه كلها تتعلق ايضا بالجهاد. قدم احاديث كثيره في الجهاد، فضله عظيم والاحاديث كثيره جدا. نسال الله ان يقيم عليهم الجهاد وان ينصر دينه ويعلي كلمته وان يصلح احوال المسلمين وان يولي عليهم خيارهم. ويقول صلى الله عليه وسلم: دعوتان لا تردان، دعوه عند النداء ودعوه عند لقاء الصف عند التحام القتال. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من الاذان يدعو، وشرع لامته الدعاء، اجابه المؤذن ثم الدعاء، والدعاء بين الاذان والاقامه لا يرد عنها الاجابه. فينبغي المؤمن ان يتحرى الدعاء بعد الاذان، بين الاذان والاقامه، وهكذا عند لقاء الصفين عند التحام القتال. هذا من وقت عظيم، وقت ينصر دين الله ويذل اعداء الله، استجاب فيه الدعاء. وكان يقول اذا لقي عدوه: اللهم انت عبدي وناصري، بك احول وبك اصول وبك اقاتل. ويقول: اللهم ان ندعوك في نحورهم ونعوذك من شرورهم. والمقصود من هذا ان المسلمين يلجؤون الى الله ويرجعون اليه ويبذلون حاجاتهم سبحانه، ولانهم بالله لا بانفسهم، بالله سبحانه وتعالى. الذي ينصرهم الله فهم مخذولون. ولهذا يقول جل وعلا: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن الذي ينصركم بعده. ينبغي لاهل الايمان رئيسا وعامه امراء وجنود، ينبغي ان يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم بربهم جل وعلا، ويطمئنوا اليه ويسالوه ويستعينوا به ويعتمدوا عليه في كل شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يقول عليه الصلاه والسلام: اللهم انت عبدي ونصري، بك احول وبك اصول وبك اقاتل. اللهم نجح في نحورهم ونعوذ من شرورهم. عبد الله صلى الله عليه وسلم: نزل كتاب ومن السحاب وهذه الاحزاب منهم انصرنا عليهم. الانسان لا يكتفى على مجرد القوه او السلاح، بل السلاح اسباب، كما قال جل وعلا: واعدوا لهم صلاه من قوه. ومن الاسباب الدعاء والدعاء الى الله والانكسار بين يديه والايمان بانه هو الناصر. ليس النصر بالقوه، ان نصره الله فلا غالب لكم. فالقوه اسباب قد تنفع وقد يخلق اهلها، لكن متى طرحوا حاجاتهم بالله واستنفروا به وضرعوا اليه والتجاؤوا اليه وجدوا في طاعته واستقاموا على امره، نفعهم الله بقوتهم ونصرهم على عدوهم. وفيه ايضا الحديث الرابع خامس ما يتعلق بالخيل. الخيل هنا قصر الخيل المعقول هنا وصف الخيل إلى يوم القيامة على الأرض والمغرب. فالخيل من أعظم العدة حين القتال بها إذا تعد وتربط لحاجة الحاجة إليها. وسوف يكون لها شأن في آخر الزمان كما كان لها شأن في أول الزمان كما جاءت به النصوص. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير ما قلت بها صلى الله عليه وسلم خير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم. قد جاء في النصوص ما يدل على أن هذه القوات الموجودة الآن أنها تكون تدور في آخر الزمان وأن يرجع الناس إلى حالهم الأولى الإبل والخيل والسلاح مع المعروف. ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذه الخيل التي يعرفها الناس قد يرى لها شأن عظيم في قتال المسلمين وفي جهادهم وسيكون لها شأن في آخر الزمان